أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مستمعي الكرام، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وقفة مع مبطلات الصيام أو مفسداته. بالنسبة للصيام فهو كغيره من العبادات له مبطلات، له هناك أمور إذا فعلها الإنسان فإنها تبطل صيامه. أول ذلك رفض النية، يعني الإنسان إذا نوى جازما غير متردد حاسما أمره أنه لم يعد صائم في أثناء النهار فإن صومه قد بطل، ولو لم يأكل شيء ولم يشرب شيء، لأن الأعمال هنا مدارها ومناطها على النية، والنية محلها القلب، وهو عزم بقلبه أنه لم يعد صائما سواء أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب، تناول المفطر أم لم يتناوله، مطلقا رفض النية. فلا بد من مصاحبة النية للأمر للصيام من طلوع فجره إلى غروب شمسه. إن نوى ذلك ليلا في أثناء الليل قال غدا لن أصوم، ثم عاود وقال سأصوم وطلع الفجر وهو على نية الصيام صح صيامه، ولكن إن حصل له هذا في أثناء النهار يبطل صومه. يعني لكن هنا نتكلم عن النية الجادة الجازمة الحاسمة، أما مجرد وساوس وخطرات تأتي على قلب الإنسان يقول قد لا أصوم وكذا، هذا ليس لا تضر، هذه وساوس لا عبرة بها، إنما العبرة بالعزم الجازم. فالنية إذن قلنا هذه أو رفضها مبطل من مبطلات الصيام. كذلك الأكل ومثله الشرب، كل أكل وكل شرب قل أو كثر إذا حصل بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس فقد فسد به الصيام. الأكل والشرب عمدا مبطل اتفاقا، لا يختلف المسلمون في ذلك. وكذلك أيضا مقاربة الأهل، يعني الجماع، أكرمكم الله ونزه مسامعنا ومسامعكم، فإنه مبطل من مبطلات الصيام اتفاقا، لا يختلف المسلمون في هذا. إذا حصل ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن الصيام صاحبه قد انتقض وعليه الكفارة الكبرى اتفاقا، لا يختلف أيضا المسلمون في ذلك. كما أنه أيضا كل ما يمكن أن يسمى أنه تغذية مغذي، يعني لا يمكن للإنسان يتناوله من طلوع فجره إلى غروب شمسه ولو كان بالحقن، الحقن المغذية هذه لا يجوز تناولها. إن كان الإنسان مريضا مرضا شديدا اضطرارا فاضطر الأطباء إلى أن يجعلوها له فهنا عليه قضاء ذلك اليوم، أما إذا لم يكن مضطرا فلا يجوز له الاقتراب منها مطلقا لأنها مغذية، وما دامت مغذية فالتغذية سواء دخلت من الفم أم من الأنف أم من العروق أم من أي جهة، ما دامت تسمى تغذية وينتفع بها الجسم فهي مبطلة للصيام. أما الحقن الأخرى العادية هذه التي يجعلها الأطباء للعلاج وكذا التي ليست بمغذية فلا تبطل، إن أمكن الإنسان أن يتفاداها في نهاره فهذا أتم وأفضل، إن احتاجها فلا مانع. فكل ما يمكن وصفه أنه أكل أو أنه شرب أو في معناهما أو يحصل مقصدهما به فإن هذا يعتبر مبطل من مبطلات الصيام إذا حصل للإنسان وتناوله أو فعله عمدا ما بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس طيلة نهاره، فإن ذلك ينتج عنه بطلان صيامه. فإن كان قلنا متعمد وفعل هذه الأمور فيبطل الصيام، فيلزمه قضاء الصيام ويلزمه الكفارة الكبرى وتلزمه التوبة قبل كل شيء، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الإثم المبين، لأن الله عز وجل قال وأتم الصيام إلى الليل، وهذا لم يتم صيامه إلى الليل، فانتقض هذا صيامه وأخل بأمر ربه تبارك وتعالى وخالفه، فعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى وليعتبر ذلك اليوم باطل، يقضيه ويكفر عن هذا الفعل بالكفارة الكبرى التي هي صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. كما أن أيضا الاستهقاء من مبطلات الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فقاء فعليه القضاء، يعني أن الإنسان إذا تعمد استخراج القيء أكرمكم الله فإن هذا التعمد لهذا الفعل مبطل للصيام إذا خرج هذا القيء. يبقى إذا عاد منه شيء وهو تعمد إخراجه فهذا قال بعض أهل العلم تلزمه منه الكفارة الكبرى، إذا عاد منه شيء للمعدة بعد أن تحكم فيه وتمكن منه بعد أن وصل إلى الحلق وهو الذي استخرجه أصلا فهذا تلزم منه الكفارة الكبرى. أما إذا ذرعه القي يعني جاءه غلبة فخرج من غير ما إرادة منه ولا أن يكون هو المتسبب فيه وإنما جاءه فقط هكذا، فهنا لا يبطل به الصيام على الصحيح ولا إثم فيه أيضا اتفاقا، لأنه جاء غلبة، ونحن لا في ديننا لا يأثم أحد منا بشيء جاءه غلبة، إنما يأثم الإنسان بالأشياء التي تعمد فعلها، أما ما غلبك فأنت فيه معذور. فإذا علينا قلنا أن نتذكر هذا الأمر، أن تعمد الاستقاء في نهار رمضان مبطل للصيام بنص الحديث كما قلنا. يبقى هناك زيادة أنه إن تحكم فيه ثم رجع منه شيء إلى معدته، فقال بعض أهل العلم أن عليه الكفارة في مثل هذه الحالة. نعم، فإذا قلنا هذا بالنسبة هذه هي المبطلات. نقول رفض النية في نهار رمضان أو رفضها ليلا واستمرار على رفضها إلى أن طلع الفجر، هذا مبطل. كذلك المبطل الثاني الأكل، والثالث الشرب، والرابع الجماع، والجماع هنا يلزم منه تلزم منه الكفارة الكبرى، سواء الفاعل والمفعول به يستويان في ذلك إذا كانا صائمين، يستوي في ذلك الفاعل والمفعول به. فالمرأة لا يجوز لها مطاوعة زوجها في هذا الأمر في نهار رمضان، فهذا من المنكر وهذا من الباطل، ولا طاعة فيه مطلقا، لأنها معصية لله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الطاعة ولكن في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معصية نعم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا طاوعته في هذا الأمر فهي وهو سيان في الإثم، استويان في الإثم، عليهما التوبة أولا وقضاء ذلك اليوم والكفارة الكبرى على كل واحد منهما. يبقى إن كانت مكرهة، إنما فعل بها الأمر مكرهة، فهنا الإثم على المكره الذي أكرهها، هو الذي يأثم، هو الذي تلزمه الكفارة عن نفسه وعنها هي أيضا. فهذه قلنا مبطلات. وكذلك تناول أي شيء من هذه المغذيات، سواء جاء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو وصل إلى المعدة من أي منفذ آخر، كل ما يصل إلى المعدة من الأجسام المتحللة التي ينتفع بها الجسم ولو انتفاعا يسيرا، إذا تعمد الإنسان إيصالها إلى معدته فإن فيه القضاء، فإن ذلك اليوم يبطل عليه اتفاقا كل شيء من الأعيان والأجسام المتحللة التي لها جسم وتتحلل. فهذه إذا وصلت للمعدة عمدا في نهار رمضان فإنها مبطل. هذا يعني شيء عام، كلام عام نعمم فيه، ولكن هناك أمور أخرى لا شيء يلزم منها وليست بمبطلة للصيام، بعض العامة يظنونها من مبطلاته، يذكرون لك دائما في أسئلتهم، بعضهم يقول لك ادهنت، وبعضهم يقول لك وضعت العطر في على ثيابي أو على بدني أو كذا، وحتى إن منهم من يقول بعض النساء أحيانا يتصلن ويسألن، تقول لك الواحد أنا بكيت في نهار رمضان هل يلزمني قضاء، هل فسد يومي؟ لا لا لا. هناك أيضا ما يأتي غلبة من تجشع ونحو ذلك، فهذا لا يلزم منه أيضا شيء، إذا جاء غلبة ولم يصاحبه شيء من الطعام، لم يخرج معه شيء من الطعام، فلا شيء فيه اتفاقا. إن خرج أيضا ولم يرجع منه شيء فلا شيء فيه، يبقى إن تمكن منه وتحكم فيه ثم عاد بلعه أكرمكم الله، ففي هذه الحالة يلزم فيه نعم القضاء، يفسد الصيام. فعلى المرء أن يتحرى هذا الأمر ويتثبت منه دائما، وأن يكون في عبادته بانيا على اليقين مجتنبا الشكوك، وكلما اعتراك شك فابق على ما كنت عليه من يقين، بمعنى إذا شككت هل طلع الفجر أم لم يطلع لا تتناول مفطرا، أمسك. إذا شككت هل غربت الشمس أم لم تغرب فلا تتناول مفطرا. هذا مثل ما نقوله في الصلاة تماما، لو أن إنسانا صلى شاكا في دخول الوقت فصلاته باطلة ولو صادف أنه صلى في الوقت الحقيقي. نفس الشيء، هذا الإنسان لا يجوز له أن يقدم على الإفطار وهو شاك في غروب الشمس، لا بد من التحقق من غروبها، إما برأي العين، وإما بهذه الساعات المضبوطة إذا تثبت منها، وإما بسماع الأذان في البلاد الإسلام، لأن الأذان معلوم أنه لا يكون إلا عند غروب الشمس، عند التحقق من غروب الشمس. إذا سمع الأذان فهذا دليل قاطع على غروب الشمس، وعلى أن وقت الصيام قد انتهى، وعلى أن الليل قد دخل، وأن صلاة المغرب قد حلت، وبالتالي عندئذ من تناول شيء من الإفطار أو من المفطرات بعد أن سمع أذان المغرب فلا شيء عليه، لا شيء يلزمه. يبقى المؤذن، هذا أمر شأنه يعنيه هو، يعني المؤذن لاعتناء بالأوقات وكذا، هذا هو مكلف به، والأصل أنه لا يوكل هذا الأمر وهذه المهمة إلا لمن له دراية بمتغيرات الأوقات والفصول وتقلباتها وكذا، فهذا شأنه. والمهم أنت إذا سمعت الأذان حلت لك حل لك الإفطار، سمعت أذان المغرب، سمعت أذان الفجر أيضا وجب عليك الإمساك. ولا تقول لا أدري هل يعرف الوقت أم لم يعرف أم لا يعرف، لا أدري هل تقدم أم تأخر، هذا لا يهمنك، هذا شأنه هذا، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.